قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إلى القلب أزف عبير أشجاني شدا الحب والود تفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شدا الحب والود تفوح هدى بإيماني. كتاب
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من القلب إلى القلب مع فضيلة الشيخ عدنان بن محمد العرعور المشرف العام على برنامج جمع السنة النبوية المطهرة والمشرف على موقع الإسلام الوسط. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمشاهدين جميعا.
حياكم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن لنصر الله شروط، وللحفاظ على هذه النشر للحفاظ على هذا النصر عوامل يجب أن نحافظ عليها. ستكون اليوم حلقة مفتوحة مع فضيلة الشيخ عدنان في الحوار عما يحدث من أحداث في هذه الأمة. سنستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة بالأرقام التي ستظهر تباعا، كما سنستقبل مشاركاتكم عبر الفيسبوك في صفحتنا التي ستظهر على الشاشة. سنتحدث حول ما يحدث في الأمة الإسلامية مع فضيلة الشيخ، وسيكون عنوان هذه الحلقة ما يحدث في الأمة الإسلامية موقف المسلم منه بين التأصيل والارتجال. إن ما يحصل بالأمة أمر عظيم جلل يحتاج إلى وقفة من الجميع، من الشباب ومن العلماء ومن الجميع. سنستمع هذا اليوم إلى الشيخ عدنان في هذا الأمر، فهل لكم كلمة فضيلة الشيخ حول ما يحدث؟
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء أحيي شباب تونس، وأدعو الله عز وجل أن يتغمد الذين قتلوا برحمته وأن يجعلهم شهداء في جنته. وأدعو الله عز وجل وأسأل الإخوة وأناشد الإخوة الدعاء لهؤلاء الناس أن يكونوا شهداء في رحمة الله عز وجل ينعمون. والرجولة التي ظهرت عند التونسيين هي التي دفعت إلى التحرر في بقية البلاد. وكذلك أؤكد بأن أحيي الجيش التونسي الذي لم يقف مع الطاغية وإنما وقف مع شعبه، ونتمنى من الله عز وجل أن تكون هناك لحمة وترتفع كلمته في تونس وفي غيرها.
كيف تكون هذه اللحمة فضيلة الشيخ؟
هذه اللحمة تكون، أريد أن أجيب عن هذه لكن بعد أن أعرج على بقية الأحداث ونتكلم عن هذه اللحمة، وهذا سؤال مهم سجله عندك. أما شعب مصر فلا أستطيع أن أحييه لأنني محسوب عليه، ولأن شهادتي فيه شهادة متهمة لأنني متهم بحب المصريين، وإنني أعيش في ديارهم ورأيت من أخلاقهم ومعاملتهم ما رأيت. لكن حقيقة رفعوا رؤوس الأمة، رفعوا رؤوس الأمة في مشارقها ومغاربها، وليس في ثورتهم فقط بل بأخلاقهم. فحيث أن المشاهد، أي مشاهد، رأى أنه لا يوجد تخريب، لا يوجد عنف، لا يوجد تحريق، بل إن من أمتع ما كانت تدمع عليه تدمع به العين عندما رأيناهم لم يخرجوا من ميدان التحرير إلا بعد تنظيفه. هذه ظاهرة على بساطتها تعطي معنى عميقا عميقا جدا أنهم يريدون إصلاح البلد لا يريدون تخريبها. أما التحية الكبرى هي للجيش المصري، التحية تلو التحية لهذا الجيش، جيش 6 أكتوبر أو 10 رمضان الأصح، هذا الجيش الذي أحس كل إنسان بما يكنه من حب للشعب وحب الشعب له، بل إن هذا من البديهة لأن هذا الجيش إنما هو من الشعب. وأنا أقول كلمة صدق، والله أنا فوجئت لأني كنت أظن أن الجيش المصري كبقية يعني بعض البلدان إنما يقتل ويذبح من شعبه كما حصل في بعض البلدان، لكن لما كنت في مصر وما زلت أعيش في مصر، لكن لما كنت فيها أول ما فاجأني حب الشعب للجيش فظننت أن هذا بكل صراحة لابد يسامحوني المصريين. جميل. المصريون إذا ما سامحوني مشكلة، كنت أظن أنه هذا النوع من المداهنة
لاستمالة عطف الجيش.
أيوة. هذا لا قبل الثورة قبل سنين منذ سنين طويلة فوجئت، وكان بعض حتى في الضباط أراهم في المسجد ضباط الجيش أرى اللحمة جيدة مع الناس مع المسلمين في المسجد، فكنت يعني أتعجب من هذا المنظر، ثم رأيت مدح المصريين لجيشهم فكنت أظن هذه من المداهنة، لكن حقيقة ثبت لدي أن هذا الجيش يستحق التحية والاحترام، وليس في عدم مقاتلته للشعب المصري فحسب، بل في توازنه.
نعم.
يعني أقول كلمة، مطالب الشعوب صحيحة ما عدا بعض الشعوب التي نتكلم عنها، مطالب مثلا الشعب التونسي الشعب الليبي الشعب المصري صحيحة، لكن كذلك توازن القيادة يجب أن يكون فيه حكمة. أنا أقول ليس من الحكمة ولا من الواقع أن نأتي لنظام بكامله فنزيعه عن النظام بالكامل. الدولة فيها أمن، الدولة لها استراتيجيات، يعني تصور في مصر، مصر مغزوة من قبل الشيعة، من قبل حزب الله، من قبل إسرائيل، فلا يعقل أن نلغي الأمن بكامله ونلغي وزارة الداخلية برمتها ثم نترك المطارات يدخل إليها من هب ودب والحدود يدخل إليها من هب، لابد أقول من توازن. فمطالبة الشعب بحقوقه صحيحة، وتؤدة الجيش كذلك وحكمته صحيحة، ونسأل الله عز وجل أن يحقق أماني الشعب بالحكمة والتؤدة التي لمسها كل إنسان.
ألا تتمنى أما نقطة فضيلة الشيخ قبل أن تعرج على المنطقة الأخرى، ألا تتمنون أن يتأثر بعض الجيوش الأخرى في بعض الدول بموقف الجيش المصري
وشجاعته
مع شعبه؟
هذا هو الأصل في الجيوش. الجيوش لم توضع لتعذيب العباد.
نعم.
الجيوش لم تشكل لحراسة السجون، الجيوش إنما شكلت لحراسة الدولة لحماية حدود الأمة، هكذا شكلت الجيوش. أما أن كل دولة تستخدم جيشها ضد شعبها ويقتل في شعبها فهذا عليهم إعادة النظر في هذا. أما أهل ليبيا فأسأل الله لهم العون، أسأل الله لهم النصر، أسأل الله لهم التمكين، أسأل الله لهم الفرج، لأنهم في مأزق كبير وهم لم يعيشوا حقيقة ما عاشه التونسيون والتونسيون لم يعيشوا هذا ولا المصريون، لجبروت هذا الظالم لجبروته وفجوره، وهو يريد أن يبقى على ظلمه ولا أقول على كرسيه ولو ذهب الشعب الليبي كله، لو ذهب كله. هذا إن دل على شيء فصرنا نترحم على الباقي، يعني بالتعبير صرنا نترحم على مبارك ونترحم على الآخر مقابل هذا المجرم السفاح الذي يكيد لشعبه والذي يتحدى شعبه. لكن أحيي الكتائب، أحيي الجيش الذي انضم إلى الشعب، وإن شاء الله سنوصيهم ببعض الوصايا. وإذا كان الشعب التونسي فتح الباب،
جميل،
نعم
نعم،
المصريون دخلوا بعده، ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام في ليبيا وفي غيرها، وأن ينصر هذه الشعوب المسلمة على طواغيتها.
فضيلة الشيخ، ذكرتم تونس فمصر فليبيا، لم أركم تعرجون على اليمن والبحرين، فمسر في ذلك.
أولا لست يمنيا ولا بحرينيا،
ولست تونسيا ولا ليبيا.
لا، ما هذا قصدي.
نعم،
يعني الآن إذا تكلمت عن اليمن ليس لي فيها، يعني نعم، لست بحرينيا ولست يمنيا حتى يقال بحريني. وبعد عبد الله صالح ما أرسل لي حتى الآن الشيك، ونفس الشيء البحرينيين حتى الآن ما أرسلوا لي شيك المدح. هناك فرق في أمرين، بين كون الحاكم ظالم فاجر طاغية، وكون هذا أمر، وأن يهب الشعب كله شيء، وبين كون الحاكم أقل شيء نقول معتدل، وإن لم يكن راشدا معتدل، في سلطانه حرية، في سلطانه عدالة ولو كانت نسبية من جهة، وبين أن تهب طائفة دون طائفة، وبين أن يكون هناك غرض طائفي، وبين أن يكون هناك يد مبتدة من خارج الحدود. يعني عندنا ثلاث فروقات. الشعب المصري قام بنفسه، ومن قال أنه كذا وكذا فليس بصحيح. هؤلاء الشباب الذين خرجوا وهم ليس لديهم، يمكن بعضهم ما عنده مكالمة في الخارج، يتصل في الخارج. هؤلاء شباب خرجوا بفطرتهم وخرجوا بشبابهم وبقوتهم بعد قوة الله عز وجل. وهل الأعداء خططوا لتونس؟ بالعكس، الأعداء كانوا راضين كل الرضا، بل يمدحونه ويستقبلونه. والمعاهدات مع القذافي ما دام يدفع لهم المليارات ويفعل الأفاعيل التي لا يفعلها إلا مجنون، في حادث طائرة لو كربي، وفي حادث كذا، وفي حادث كذا، وكلف هذا الشعب الليبي الملايين، وهو يتصرف كأنه حمقى. ولو عرض على الأطباء، ما كانوا حكموا إلا أن يكون في مستشفى المصحات العقلية. إذا عندنا ثلاث فروق. هل أولا الظلم والطغيان؟ اثنين الشعب كله أو طائفة؟ ثلاثة اليد الخارجية؟ أربعة أضيف المصالح والمفاسد. الشعب اليمني ليس كله هو القائم، طائفة، وفي اليمن كانت هناك حرية لم يطعن بالانتخابات، وكانت هناك حرية. إذن استلم هذا الرجل بانتخاب صحيح لم يكن مزورا، وقع منه أخطاء، وقع في حكمه ظلم، هذا يصحح تصحيحا، لاحظ. ثم هذه نقطة. اثنين الشعب ليس كله، أي واضح في اليمن. والأمر الثاني اليد الخارجية واضحة، من الحوثيين إلى إلى الذين يثورون لأجل فصل اليمن. لا شك ولا يرغب أي إنسان يرى أن فصل أي دولة. وأنا أقول للجيش المصري الذي لم يضرب الشعب ولن يضربه، أقول له أضرب أي إنسان يفكر في تقسيم مصر. أضرب أيها الجيش التونسي أي طائفة تفكر في تمزيق البلاد أو تفريق العباد.
فالوحدة أهم.
لا شك هي المطلب الأساس. فالآن نرجع إلى النقطة الثالثة، هناك أيدي خفية واضحة، من أين أتى الحوثيون بتلك الأسلحة معروفة، والسفن الفارسية معروف شحن الأسلحة، لكن ليس أسفي، ليس تعجبي من إيران، ولكن تعجبي من غير إيران الذين تركوا هذا الأمر حتى استفحل في جبال اليمن هذا القضية. ولا أستبعد، وأنا أقول أحذر وأحذر، إذا لا سمح الله حصل شيء في اليمن سيضعف الجيش اليمني.
نعم.
وليس هو بالأصل قوي كالجيش المصري مثلا، فسيضعف، وعند ذلك سيستقل الحوثيون بدولة ويصبح لهم حدود ولهم منافذ على البحر الأحمر، ثم سيتحدون مع الذين في اليمن الجنوبي للقيام، أو ما أقول يمن جنوبي، أخطأت وأستغفر الله، في جنوب اليمن، فرق بين اليمن الجنوبي وجنوب اليمن، سوف يتحدون معهم، يكون لهم حدود على البحر، على بحر العرب، وهذا أمر خطير. وأنا أتصور لو أن الإخوة استطاعوا حل هذه المشكلات، وهي مطالب يعني كثير منها صحيح، أن استطاعوا أن يحلوا هذا مع الرئيس، مع الحكم الحازم، مع مجلس النواب، أفضل بألف مرة من أن تنقسم البلاد وأن تتعرض إلى قيام ثلاث دول. ثلاث دول، اللهم إني بلغت فاشهد، اللهم إني بلغت فاشهد. هذه. أما البحرين فرائحة الطائفية عبرت البحار وتجاوزت الجبال،
بل يعلنون ذلك فضيلة الشيخ. أيوة. بما يحملون من صور وهتافات،
يعني الطائفية في البحرين هي التي أعلنت عن نفسها أن هي طائفية، لأنهم لا ولاء لهم أصلا لا ولاء لهم للكتاب ولا للسنة، إنما ولاؤهم لغيرهم، لغير المعروف، لدولة فارس. وثم هم ليسوا بأغلبية، ثم هم حصل انتخاب ونجح كثير منهم. فأي إنسان يشعر أنها فتنة، وأنها في اليمن فتنة، في اليمن واضح الفتنة، وكذلك في البحرين هناك فرق كبير يا أخي، فرق بين الثرى والثريا. وأنا قلت مرارا، رأيت هل كان يستطيع أحد أن يغطي، لا أقول وجه امرأته، لا أن يغطي شعرها في تونس؟ هل يستطيع أحد في ليبيا والعياذ بالله أن يفعل ما يفعل؟ لا يمكنه ذلك، بينما كل الدنيا تشهد على الحرية التي موجودة في البحرين والموجودة في اليمن.
إذن حينما تتحدثون فضيلة الشيخ عن الوضع في اليمن وفي البحرين، ما يهمكم هو وحدة الأمة، ما يهمكم هو وحدة العقيدة
طبعا،
بعيدا عن أي شيء آخر.
هذا يهمنا، لأن إذا فاتتنا الوحدة الكلية لا يجوز أن تفوتنا الوحدة الجزئية، يعني كفانا تمزقا. يعني الآن البلاد تمزقت إلى كذا دولة إسلامية، ما يقارب أظن من 70 دولة إسلامية للأسف.
نعم.
70 إلى 70 دولة إسلامية تمزق، والعرب تمزقوا إلى 20 23 24. فما يجوز أن العراق أن تنقسم، لا يجوز في سوريا أن تقوم دولة أكراد، دولة عفاريت، دولة شياطين، هذا ممنوع. لا يجوز في مصر أن يقام كذا وكذا، ولا تونس. لكن نحن أحسسنا في هذا الأمر حقيقة أكثر ما أحسسته الآن عند الليبيين، لأنه مصر ما في مشكلة، ما في مشكلة كبيرة يعني في تقسيم البلاد، والشعب واعي في هذه القضية، والجيش أوعى. وأنا أفتيه بأي أناس يفكرون بأن يقتطعوا بلد أن يدمرهم عن بكرة أبيهم ومع أطفالهم ونسائهم، وأنا أعني ما أقول، ينذرون ويحذرون. لكن تلاحظ اللي لاحظ في الليبيين أنهم مباشرة كانوا يردون على النظام، على النظام بأنه نحن وحدة ليبيا، أنه ليس تحريرنا للمشرق يعني أننا سنقيم دولة. ولذلك المجلس ما أدري اسمه إيش، المجلس التعاون أو المجلس القيادي اللي أنشأوه في المشرق أعلنوا، وأعجبني أحد شيوخ القبائل قال طرابلس عاصمتنا، أكدوا على هذا وهم يعاونون إخوانهم في المغرب. ما عندنا مشرق ومغرب في ليبيا، كفانا مشرق عربي ومغرب عربي وبلايا ورجايا في أمتنا، كمان نرجع نقسم البلاد؟ لا يجوز هذا، لا في الجزائر ولا في المغرب. يأتي ناس من أمازيغ يقولوا نحن نقيم دولة، لا يجوز، ويجب على الدولة أن تحل مشاكلهم، يعني لا يجوز إهمالهم. هذول الطوائف لا يجوز إهمالهم، إنما يجب أن تحل مشاكلهم وتراعي أمورهم في الوقت نفسه. تضرب من حديد بيد من حديد ونار على كل من يريد أن يقسم هذه البلاد، اليمن، البحرين، إنما ماذا يريدون؟ نسبتهم دخلوا في مجلس النواب، كم هم عندهم؟ 18 نائب، وكم المجلس كله؟
يزيد قليلا عن ال،
يعني عدد. أظن الطرف الآخر 21
تقريبا،
21
كله 40.
إذا أخذوا منتهى حريتهم، أخذوا منتهى حريتهم، إيش معنى ذلك؟
بل كتكتلات وتكتلهم
يعني
والأكثر.
نعم، يعني نريد نسلمهم الدولة لا بأس، وبعد ذلك يستخدمون إيران، ولا يشوا مع وحدة مع إيران، وتكون بعد ذلك البلايا والرجايا. هذا فرق كبير يا أخي.
لهذا موقف الشباب مشرف جدا كما نقرأ، فبعضهم يقول قبري دون أن يبنى قبر لأبو لؤلؤ المجوسي في البحرين، فسأبني قبري أنا قبل أن يبنى له قبر.
طبعا هو ناقصنا بس قبر لأبي لؤلؤ المجوسي في البحرين وفي غيرها، هذا ناقص فقط. يعني يكفي شرفا للمجوس، ولا ينبغي أن أقول لفارس، لأنه من الفارسين من هم مؤمنون وصادقون، ولكن أقول يكفي شرفا للشيعة، ويكفي شرفا لفارس، ويكفي شرفا لأعني فارس الغير مسلمين، وللمجوس أن يقيموا قبرا لأبي لؤلؤ المجوسي في ديارهم، قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى لو لم يكن عمر بن الخطاب راشدا كما يراه المسلمون بأجمع ويراه الكفار، يكفي أنه رمز من رموز العرب. أنا أريد أسأل بعض الدول التي تفتح أبوابها للتشيع، أقول أنتم عرب، عرب وتدعون العروبة، وهم يأتون إلى رمز من أعظم رموز العروبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويجعلون مقتل يوم مقتله عيدا، ومقام المزعوم طبعا، ولا هو دفنوه مع الكلاب في المدينة، دفنوه مع الكلاب، عملوا له مقام لا أثر له، رمزي، وجعلوا يطوفون به ويعبدون بدون الله فرحا بمقتل عمر الخطاب، الذي ليس لهم عليه عداوة اطلاقا، وهم بعيدون عنه لانه اسقط دولة فارس. لكن من يومين خطر بالي خاطر صراحة.
ما هو؟
يعني كنت اقول في نفسي، هل لاجل القادسية حقدوا على عمر؟ لا، عمر فعل شيئا اخر.
ما هو؟
اخرج اليهود من جزيرة العرب، من أعظم أعمالها هذه يدفنونها، فظاهر لأجل هذا ينصرون اليهود في الاحتفال بمقتل عمر. عمر فعل أمورا عظيمة، لكن من أعظم أموره فتح فارس، الأمر الثاني إخراج اليهود من جزيرة العرب، أخرجهم أجلاهم، طردهم حتى يبقى الدين واحدا في هذه الجزيرة العظيمة، فاشتركوا مع اليهود في هذه القضية. يعني هناك نقطة اشتراك، انه طرد اليهود وفتح فارس، فلا بد من عداء هذا الرجل.
فضيلة الشيخ، الا تجدون في من يفتح الباب لايران كما ذكرتم، الا ينظر لما يحدث للعرب الشيعة في ايران؟
يحصل، غض النظر عن اهل السنة الذين تصور الدولة اللي اسمها الدولة الاسلامية، الجمهورية الاسلامية
سين،
أيوة، تمنع بناء، قلنا هذا 100 مرة، تصور ليس لأهل السنة مسجد في طهران، شيء لا يصدق، ثلث إيران من أهل السنة، وأنا أتصور 20-30 وثلث الشيعة عرب.
نعم.
يعني ثلث إيران سنة وثلث الشيعة عرب، من هنا أو هناك
لا أثر لهم،
لا أثر ولا يمكن. ولماذا؟ يعني قلت هذا مرارا ولا أريد أن أكرره، حرام يعني علي حلال لغيري، حرام أن يثور الناس في إيران وحلال أن يثوروا في البحرين.
نعم. فضيلة الشيخ، بدأت ملامح النصر في بعض المناطق تظهر، بدأنا نرى بعض المحجبات بعد أن كانوا يمنعوا في تونس، مظاهر يعني يرتجف لها القلب، صفوف المصلين بعد أن كانوا يدخلون إلى المساجد ببطاقات مغنطة وبتسجيل حضور للصلاة. هذا النصر كيف نحافظ على هذه الثمرة التي بدأنا نقطفها حتى لا تضيع منا سدى ولا تضيع جهود الشباب ودماءهم سدى؟
هناك آيات طيبات كثيرة يمكن أن تلخص هذا الأمر، لكن لا أدري أي آية أكثر واقعية مع هذه الأحداث. يا ترى هل قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أم فأتاهم من حيث لم يحتسبوا؟ فأتاهم من حيث لم يحتسبوا وظنوا أن أموالهم وحصونهم مانعتهم من الناس، من شعوبهم أو من الله،
من الله،
من الله الذي سخر هذه الشعوب. هذا الرجل 20-70 مليار، يعني أنا اليوم أحسبتها في بعض البلدان كمصر يعني أهدر ما يقارب من 500 مليار أهدر، ما بين شرقة وما بين ضياع وما بين إهمال وما بين وما بين وما بين ثمن الغاز وما بين ثمن قصب السكر هذه وما بين السكر الرخيص اللي تعاقدوا مع بعض الدول عليه وما بين وما بين. وزعت في ذهني على العوائل المصرية، وجدت أن كل عائلة يمكن أن تنال، عائلة مصرية 500,000 جنيه. تصور العائلة المصرية لو حصلت 500,000 جنيه في الصعيد، في الشرقية، في الإسكندرية، في مرسي مطروح، في الرشيد، في مطوبس، في هذه المناطق، صور العائلة حصلت 500، كم سيكون اقتصاد مصر من القوة؟
سيضاهي الدول السابقة
أبدا أبدا يعني يمكن تكون سادس سابع دولة في العالم من حيث القوة، لأن أي إنسان يسير في مصر فيرى مياها وأرضا وشبابا، لكن مياه معطلة وشباب عطلوا هؤلاء الشباب إلى ومفاسد لا يعلم الله، لكن إن شاء الله بوارق الأمل بإذن الله عز وجل تظهر وتلوح في الأفق. يجب قبل كل شيء أن نحافظ على هذا النصر.
كيف؟
هو ليس نصرا كليا، يعني بداية النصر.
نعم.
يعني مثل احنا، انا يمكن يخطر في بالي ان اضرب مثل، كانوا اول يحاصرون الحصون.
نعم.
يستمر الى ان يفتح الباب ثم يدخل الفاتحون هذه البلد. انا اتصور هكذا حصل في مصر وفي تونس، وقريبا بإذن الله وعونه وأملنا فيه عجيب أم كبير عظيم أن لا يردهم خائبين. انفتح الباب، لكن عادة لما يدخل الفاتحون ما يدرون ماذا يفعلون، لأن المسألة يعني ما يدرون ما يفعلون إداريا، من المدير، من الشرطة، من كذا، يكون شيء من هذه فجوة أمنية،
فجوة إدارية،
أي فجوة إدارية. هم في هذه المرحلة. فأول نصيحة أنصحها لهذه الشعوب، وإن شاء الله يعمل بها الليبيون قريبا ويجب أن يعملوا بها الآن، أول شيء القرب من الرحمن.
جميل.
على عقيدة السبب في ذلك، وما النصر إلا من عند الله. ما قال الله والنصر من عند الله، انتبه، ما قال الله أيها الشعوب المسلمة، أيها الشباب، أيها النساء، أيها المسلمون في كل مكان، إن اعتقاد، إن الاعتقاد بأن النصر من عند الله عز وجل هو يعجل بالنصر ويثبت النصر. عندما يعتقد الإنسان أن النصر بيده سبحانه وتعالى بقوله وما النصر إلا من عند الله، فهذه أداة حصر، حصرت النصر من عنده، فليس النصر من الأمم المتحدة، وليس النصر من الدول الغربية، وليس النصر من جنودنا، وليس النصر بأسلحتنا، إنما يتنزل النصر من عند الله تعالى. من كان يصدق أن في أيام قليلات أمام سنين عجاف من حكم هؤلاء الطواغيت أنه يزولون في أيام معدودات؟ من كان يظن هذا؟ والله كنت أزور بعض البلدان أتصور أنه هذا لا يمكن، محال، إلا من عند الله. والله عز وجل له من الأمر ما يخفى علينا جميعا. لذلك من أكبر العوامل لحفظ هذا النصر أن نقترب من الرحمن، وأول شيء في الاقتراب به أن نعتقد أن النصر من عنده.
نعم، ليس من الأمم المتحدة،
أبدا ليس من الأمم المتحدة ولا من فرنسا ولا من إنجلترا، والله كل طائراتهم وكل جيوشهم، والله إنما إذا أراد الله شيئا أن يكون فإنما يقول له كن فيكون. النصر من زمن، أنا أقول من 30 سنة 40 سنة، أن النصر جالس بين السماء والأرض، له عينان تنظر عنه. متى تستحق هذه الشعوب النصر حتى ينزل؟ تعب النصر، تعب وهو جالس بين السماء والأرض من زمان، من يوم صلاح الدين الأيوبي هو نازل عموما يعني، وإن كان في بعض البلاد لا يعني ليس لها تدخل في هذا الأمر، الحمد لله الشريعة فيها قائمة والوضع فيه طيب، لكن النصر على تلك البلاد ينتظر، ينظر، لأن النظر النصر، خذ هذه القاعدة، لا ينزل على الأحجار والأشجار، وإنما ينزل على الرجال الأبرار، على المسلمين الأبرار ينزل عليهم النصر، وما هم مساعد ينزل على الأرض وعلى الصخور والأشجار، لا. إذن أول عقيدة نلتزم بها
القرب إلى الله،
أيوة القرب إلى الله، ومنها أن
النصر ومن النصر إلا من
الله، ومن النصر إلا من عند الله. يا أيها الذين آمنوا كما قرأت،
إن تنصروا الله،
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن يجب نبحث الآن أيها المصريون الأحباب، يا من رفعتم رؤوس المسلمين والعرب في جميع، أيها التونسيون، يا من فتحتم الباب، لابد أن نتمعن في هذه المعاني العظيمة، وهي إن تنصر الله. فيجب أن نفكر كيف ننصر الله. إذن نعتقد ونقول يا رب إنما النصر من عندك، وهذا يدفعنا إلى أمرين اثنين. ما هما أيها المسلمون؟ هذا الاعتقاد يدفعنا إلى أمرين: التوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ولا نتوكل على أحد، ولا يخطر ببالنا أن نقول يا فرنسا، يا إنجلترا، يا كذا، يا كذا، يا كذا، انصرينا، كلا، نقول يا رب، قد يسخرهم، إن الله عز وجل لا ينصر دينه بالرجل الفاجر. إذن نحن ندعو الله ونترك الأمر لله، فهو الذي يفعل ما يشاء، وهو الذي يدبر الأمر في السماوات والأرض. إذن عندما نعتقد أن النصر من عنده، يدفعنا هذا إلى التوكل عليه. وأنا أذكر الإخوان، أين شعب ليبيا؟ أين شعب الشام؟ أين شعب مصر؟ أين شعب المملكة؟ كل الشعوب، اليمن، كلهم، المغرب العربي، العراق، السودان، أين هم من الصحابة؟ ومع ذلك لما صرفوا لما صرفوا جزءا من التوكل إلى غير الله. أعطاهم الله درس سجله في القرآن الكريم إلى يوم يبعثون. ويوم حنين إذ هي فجائية كنتم مع الله التفتوا فوجدوا الكثرة. متى كان في جزيرة العرب أن يكون جيش 10,000 12,000؟ متى كان هذا؟ فقال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة، الحمد لله كثرة. فأعطوا فتخلى الله عنهم ثواني، تخلى ثواني فقط، فذاقوا بكل معنى الكلمة هزيمة. لولا فضل الله عليهم لا هزموا جميعا. ما بقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم 70 فقط صحابيا، والباقي فروا من كثرة الحجارة التي سقطت عليهم في وادي حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وين 10,000؟
لا شيء.
إذن صرفوا جزءا من التوكل إلى العدد. قالوا إن الله طيب ما دام مشيت في العدد تفضلوا، ففروا. إذن التوكل على الله. الأمر الثاني الصبر.
قبل أن ندخل في مسألة الصبر لعلنا نأخذ اتصالين لو سمحت فضيلة الشيخ. نبدأ بالأخ طارق من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته، تفضل حياك.
أحييك وأحيي عمر بن الخطاب الجديد،
حياك الله،
بطل العرب والمسلمين، وهو الشيخ العرعور.
بارك الله فيك. لعل الشيخ الأخوان في الكنترول لا يسمع اتصال الأخ، تفضل بسؤالك أخي أنا أوصل.
أيوة سؤالي يا الشيخ، أنا أكثر عليك. نعم. لو لاحظنا الخطط الصفوية أنهم يدخلون البلاد العربية عن طريق الأحزاب.
نعم.
أو عن طريق الشيعة والسنة. ليش ما نطالب في البحرين الآن إلغاء الأحزاب وحنا نقول مسلمين زي ما ظهر الإسلام أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في أي تقسيمات. هم يدخلوا في التقسيمات هذه، لما تقول له مسلم والله يعجز، يبغاك تقول سني، تقول إسماعيلي، تقول شيعي عشان يدخل فيك. أنا أقترح أن نكون مسلمين، وعندنا القرآن وعندنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل البيت عرب ما لهم علاقة فيهم. أهل البيت المفروض حنا نرفع شعار علي بن أبي طالب والحسين، هذولا تبعنا من مكة ما لهم علاقة فيهم. الثانية أنا انتبهت لك أنك تشير إلى مصر، والله في مخطط في قنواتهم الفضائية الآن أشوفها بما فيها الجزيرة وقنوات أحزاب إيران، يحرضون على القوات الأمنية والجيش المصري إن هذا الجيش ما عنده ولا لمصر وإن ولا لحسن مبارك. يريدون يهدمون قوة مصر مثل العراق ويدمرون مصر. والآن في ناس غوائية ماشيين وراهم، وبالذات الأخوان المسلمين. أحضر العرب من الأخوان المسلمين مرتبطين بإيران. اثنين الفوضى وحد الدولة، والله كارثة. شوف ليبيا خسرنا 1,000,000 وظيفة عربي، ماذا استفادوا ليبيا وماذا بيصير؟ عملة مصر حتطيح، عملة تونس حتطيح. فلا تستعجلون، والله مخطط ولا يعيد إلا إيران وأحزاب إيران.
طيب
والسلام عليكم.
شكرا أخوي طارق. الأخ عبد العزيز من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم،
حياك الله، تفضل.
حياك الله أخوي. أنا فقط لا أريد الإطالة، فقط أريد شكر شيخنا الأستاذ عدنان العرعوف، ومن هذا المكان أوصل شكري وشكر جميع أخواني وأهلي في مدينة بريدة لما يفعل هذا الشيخ الكريم، والحمية التي لديه ضد الإسلام والمسلمين جميعا. وهذا ما لدي،
جزاك الله خير. شكرا أخ عبد العزيز، جزاك الله خير. نأخذ أيضا مداخلة من الموقع من الأخ محمد حمدان. سؤال للشيخ عدنان، ما مدى إمكانية أن نرى الإسلام في سدة الحكم في أي دولة عربية تقيم شرع الله في أرضه، حيث أن الرياح التغيير مواتية؟ ولماذا نرى بعض التقاعس من بعض الجهات الإسلامية تجاه هذا الأمر، حيث أننا والله نطمح أن نرى رئيس دولة ملتزم وبيده مسواك، وإن تعذر ذلك فوزير أو سفير. هذا من الأخ محمد. تفضل فضيلة الشيخ، لكم تعليق على مداخلة الأخ طارق.
يجب أن نعترف أن في بعض الحكام عندهم من الظلم الشديد هي التي دفعت شعوبهم إلى هذه الانتفاضات. يعني مؤامرة إيران لا تغطي علينا قضية أن هناك ظلم، ولا يجوز بحال من الأحوال أن ندافع عن هؤلاء الظلمة، وبخاصة رئيس تونس السابق والقذافي المعروف. القذافي حسبك أنه سعى لتحريف القرآن. اثنين، أنكر السنة، أنكر السنة. فتمسعه اليوم ببعض الجماعات وقوله أن بعض الجماعات هي تؤيده هذا غير صحيح وهذا كذب. وإذا وجد واحد لا يفقه منهجا، لا يفقه المنهج، فهذا ذنبه عليه ونوله ما تولى. أما هذا الرجل معروف في ظلمه، معروف في محاربته للإسلام والمسلمين، وحسبنا شرفا، حسب شرف أنه دعا إلى إقامة الدولة العبيدية، وهي تسمى ظلما في التاريخ الفاطمية. واقرأوا ما ذكره الإمام الذهبي المؤرخ العظيم، وهو من أكبر مؤرخ الإسلام، أثبت قبل القذافي أن العبيديين من يهود المغرب، من يهود المغرب حكموا البلاد باسم آل البيت، ثم طغوا وتجبروا، وهو من أحفادهم يبدو، ومن أحفاد الحاكم بأمر الشيطان، ومن أحفاد القراقوش اللي معروف. يعني أنا لم أرى في التاريخ واحد قراقوشي بعد قراقوش إلا صاحبنا. الخلاصة، لا يجوز لنا إذا كان في مؤامرة، وفي إيران لها مؤامرة ونحن نقر بهذا، لكن لا يجوز كذلك أن لا نقر بظلم هؤلاء الظالمين. هو معروف وقف وأنكر السنة النبوية، وذهب العلماء إليه وناقشوه حتى خافوا على دمائهم، وكذلك سعى لتحريف كتاب الله، وسعى إلى إقامة الدولة العبيدية اليهودية. أما بقى مشاكله في العالم هذه معروفة جدا. ونحن، أنا أقول دينا، نحن هناك عندنا دول لا يحل القيام بها، منها دول آمنة مستقرة في عدالة، ومنها كما هو معروف كاليمن، كالبحرين، كالأردن، وهناك دول. وهذه الدول أنا أقطع أنه لن يكون هناك حكم إلا وفيه مفاسد لا يعلم الله بعدهم. تصوروا الشيعة يحكمون البحرين، على أمتنا السلام سيكون هناك قواعد للشيعة وما شابه ذلك. هناك دول تعلن شريعة الله، تكلمنا عن هذا كثيرا، كالمملكة العربية السعودية، واضح الأمر. وهذه المحاكم اذهبوا فيها لتروا أن القضاة من خيرة قضاة العالم، يحكمون بالكتاب والسنة، يحكمون بالكتاب والسنة، ويستوي عندهم السعودي وغير السعودي، ويستوي عندهم الصغير والكبير. والمفاجأة التي فاجأتني في هذه المحاكم، فاجأتني أنه يأتي الضابط ويأتي الأمير أو يأتي وكيله، يأتي الضابط العسكري الرتبة ويكون اشتكى عليه خادم له أو عامل من عمال بنغالي والغيره اشتكى عليه، كلهم يقفون نحن إذا. لكن لا يعني هذا أن نقول هناك لا يوجد أخطاء هنا أو هناك، لكن هذه الأخطاء سبيل تصحيحها كما علمنا الشرع، كما ذكرت مرارا الخطأ يصحح، وهذه على القاعدة التي ذكرناها مرارا، نصحح ولا نفجر، نصحح ولا نكفر. أما أولئك فموقفهم معروف، وذنوبهم يعني أو كفرهم البواح منشور، قصص مليئة.
هو ذكر في بداية الاتصال شبهكم بعمر بن الخطاب،
ما انتبه
حين انقطاع الاتصال.
كان هنا ما كان عندي اتصال فأنا ما سمعته. ما السائل الآخر قال ما مدى أن نرى؟ يا أخي ندعو الله عز وجل ونسلك السبيل، ونحن سنتكلم إذا ما في اتصال نتابع الموضوع صبر. في هذا نتكلم في
وصلنا إلى الصبر في اتصال. نأخذ الأخ أبو الخطاب.
طيب ما تأخر.
السلام عليكم، من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أقول للشيخ جزاك الله خيرا يا شيخ، وواجب على كل سني أن يقبل رأسك، فأنت قد رفعت رأس أهل السنة قاطبة، ولك جزيل الشكر من الشعب اليمني، هذا الشعب الذي أضحى غنيمة كل فتنة، أو كل داعية فتنة. ليس غريبا أن نرى من علماء الشيعة من يحرضون يحرضون الشعوب إلى الخروج عن الحكام، ولكن الغريب أن نجد من ينسبون أنفسهم بأنهم علماء ومحسوبي على أهل السنة. هناك قنوات فتنة تبث فتاوى لمن يدعي بأنه عالما وينصب نفسه مفتيا ووصيا على اليمن وبعض وعلى بعض الدول العربية. داعي الفتنة أعني به الدكتور طارق السويدان.
لا نحب نذكر أسماء يا أخي، تفضل
وتحدث عن
بارك الله فيك. هذا الرجل قد ظهر عدة مرات في عدة قنوات وهو يدعو يعني بكل صراحة ويقول لأهل اليمن عطلوا البلاد اخرجوا، بل إيه؟ ويدعو أن يخرجوا بالسلاح.
ماذا يقول
لو تعيد
يقول إيه أخي؟ لا تذكر أسماء. قل بعض الناس يقول كذا وكذا وكذا
ويقول كذا وعندي تسجيلا له.
لك حبيبي ليست هذه نقطة البحث، انت قلت انه قال يا اهل اليمن ايش افعلوا، ما انتبهنا.
قال يا اهل اليمن اخرجوا وهذا ظالم وهذا كذاب،
اي
فاخرجوا وعطلوا البلد
وتجمعوا. نعم.
ولا تصدقوا لتلك التعاوي ولا تصدقوا ولا تعملوا ولا تقبلوا اي حلول مهما كانت.
طيب
لا للمفاوضات. وفي مقطع يا شيخ اذا احببت في مقطع موجود.
لا بأس أنا حتى أحكم أنني أسمع بأذني، لا بأس أني
طيب أني... سأعطيك الآن المقطع.
جاهز.
سأعطيك الآن المقطع.
جاهز عندك
أن أخبرك. اسمع المقطع عندي جاهز الآن.
أما اليمن فأيضا نظام مستبد 33 سنة نظام مستبد، الله سبحانه وتعالى ابتلانا في هذه الفترة يعني بملوك يحكمون بالقوة والجبروت ويعمروا سنين.
الصوت غير واضح يبدو للمستمعين. فلا
تختلف عن اليمن اختلافات سرية، فاليمن في النهاية بلد عشائري، واليمن بلد مسلح، ما في بيت ما في سلاح. السلاح عند اليمني هو جزء من شرفه جزء من عزته، والسلاح في الشوارع أتكلم عنه.
ما في صوت؟
انا اسمع نادر اذا كان واضح عند الاخوه المسلمين.
هل الصوت غير واضح ولا
الصوت منخفض؟ لكن
ارجو من الاخوه ان يوضح الصوت. الصوت منيع.
جميل. طيب شكرا ابو خطاب.
فايضا نظام مستبد 33 سنه نظام مستبد، الله سبحانه وتعالى ابتلانا في هذه الفتره يعني
لا نضيع الوقت.
نعم. يقول ان النظام مستبد 33 سنه والبيوت مسلحه و هي يعني تحريض على الخروج. لكن سؤال للأخ أبو خطاب إذا سمحت لفضيل الشيخ، كيف هو الأخ أبو خطاب ما زلت معنا؟
نعم معك.
كيف هو الوضع في اليمن؟ هل الجميع يخرج؟ هل الجميع لحمة واحدة؟ هل الجميع يوافقون على ما يحصل لديكم في اليمن؟
لا، فالذي يخرجون هم أفراد وشواذ، هم أفراد وشواذ فقط، ومسيرون وينقلونهم بسيارات من محافظة إلى أخرى، ويسلطون على الكاميرات على مجموعات صغيرة. أما عامة الشعب فهو مع الحاكم، ويكفيهم أن الرئيس علي عبد الله صالح أخذ كتاب الله في يمينه وقال هذا مرجعيتنا لنحتكم إليه، وقال ما قرره العلماء سأقول لهم سمعا وطاعة.
نعم.
ماذا يريدون هؤلاء ذات الفتنة؟
طيب شكرا الأخ أبو خطاب.
يعني أنت تمثل الآن، أنت من باب العدل أنت تمثل طرفا من الأطراف اليمنية.
جميل. نأخذ الأخ فوزي آخر اتصال قبل أن نهوض. طيب. لكم آخر اتصال في هذا الفترة. الأخ فوزي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تفضل حياك الله معنا.
أديك العافية أبو. الله
أهلا فيك. حياك الله.
برضه عن مداخلة مع شيخ أقول له برضه أنه الشيعة الآن يعني يجون في السودان بالمناسبة، وظهرت حسينيات هنا في السودان، ما كان الكلام ده زمان موجود.
نعم.
فما أعرف الناس يعني برضه لو تتكلم في الموضوع ده شوية، لأنه الآن ظهرت حسينيات في السودان ما كان عندنا الكلام ده أول. إحنا نسمع بالشيعة في إيران في العراق في الخليج، لكن الآن تمدد حتى السودان وصلوا فيها. يعني
هل هناك مدن معينة ينتشرون فيها الأخ؟
والله يا أخي في منطقة الشمالية في يعني في على نهر النيل في غونة معينة وفي تصدي من ذريهم يعني
في إن شاء الله في شيوخ السودان الخير والبركة.
أي نعم لا في
شكرا لك.
تصدي لهم لكن طبعا هم الآن يعني بمنتشر.
نعم.
ينشروا في مسابل.
شكرا الأخ فوزي جزاك الله خير إن شاء الله يعلق الشيخ. نبدأ بالأخ أبو خطاب فضيلة الشيخ.
تكلمنا عن اليمن بما لا حاجة لإعادة الكلام عنه وذكرنا أن هناك مفاسد ويحتمل تقسيم اليمن وقد تكون فتنة.
نعم.
وضعف الجيش واشتباك الجيش مع الشعب أو مع طائفة
نعم.
ولربما تكون إذا ما قلنا هي يعني أقل فهي تساوي الطائفة الأخرى التي مع الحاكم. أقول المفاسد تحتاج للمشايخ والدعاة الذين وقفوا مع الخارجين أن يكون عندهم نظر بعيد ومعظمهم كان يؤيد الناحية الشيعية يعني ما عنده مشكلة في الناحية الشيعية.
نعم. كيف
يعني ما عنده مانع أن يحكم الشيعة ما عنده مانع يتآلف مع الشيعة ما عنده مشكلة. وأما ما ذكروا أنا لا أريد أتكلم عن الأشخاص ليس هذا من منهج لكن ما دام ذكر فلا يجوز التأخير وأنا أنصح الأخوة لا يذكرون لي كلام اسم الداعية أو العالم اللي يتكلم يذكرون كلامه. بالنسبة للأستاذ المكرم الدكتور طارق السويدان فهو ليس من أهل العلم وبالتالي فهو ليس من أهل الفتوى وليس من المجتهدين بل هو ليس من العلماء حتى العلماء الذين يفتون دون اجتهاد تقليد. فأنا وهو وهؤلاء صنف من الناس كثروا في الفضائيات وغيرها لا يحل لهم أن يفتوا في دم الحيض فضلا عن أن يفتوا في دماء الأمة. هم عم يتكلموا هذا الكلام عطلوا البلد هذه فتوى.
نعم.
واخرجوا هي أعظم من أعظم الفتاوى لأنه يترتب عليها دماء وأيتام وأشلاء وفتنة قد يصبح اليمن مثل الصومال. هذا غير موجود في مصر. مصر الشعب
مفلح.
ايوه حسن الشعب المصري معروف شعب واحد شعب الليبي واحد تونسي واحد. اليمن الامر ليس كذلك يعني حتى قبائل اليمن عفوا قبائل تونس اظهرت من التلاحم والتعاون ما يشرفها ويرفعها عاليا. هو قال سمعته يقول ما ادري الناس سمعوا قال انه عند اهل اليمن في اسلحة وهذا يعتبر جزء من شرف اليمني. هذه ضده لان هذا مدعاك لان تكون هناك حرب اهلية طاحنة اما بين الاحزاب واما بين الطوائف واما بين القبائل هذه قبيلة اقفة. فوضع اليمن له خصوصية ارجو ممن وقف مع هؤلاء ان يعيد النظر في ذلك. هذه قضية. اذا القضية الاولى أن الشيخ يعني أنا أعلم أن الشيخ ابن باز أصدر فتوى في حق الشيخ طارق السويدان وحتى في مسألة القصص هو يصلح أن يكون قصصي. حتى القصص هو لا يميز بين الضعيف والموضوع ولا الصحيح لأنه ليس من أهل العلم وليس ما عندهم مصطلح حديث ولا أصول فقه. فأنا أتعجب من هؤلاء هو وأمثاله من التجرؤ على الفتوى. والمشكلة الكبيرة أن في الشعب لا يفرق بين العالم صاحب الأصول الصحيحة وله أهلية في الاجتهاد وعنده علم شرعي قد شهد له بذلك وبين قصاص. الناس تميل إلى القصص وما اشتهر هذا الرجل إلا بقصصه اشتهر بقصصه وله طامات حتى في العقيدة. وأنا أذكر أني سمعت منذ سنين وأنا في أوروبا سمعت يقول حرفيا وحقيقة ما صدقت أن مثله يقول للشيعة ما في مشكلة بينه وبين الشيعة النبي سبوا أبو هريرة أنا أنصح الشيعة هكذا يقول له لا تسب علنا سب في بيتك. عجيب هل تصدقون هذا؟ أنا ما أدري لأني عندي مقاطع كثيرة بس يمكن ما عندي هذا المقطع. يقول أنا سمعته في أذني يقول للشيعي سب أبا هريرة في بيتك وإذا قل عن عائشة أنها كذا وكذا في بيتك وقول إن القرآن محرف في بيتك ماذا يعني هو بيلكن الشيعة عقيدة التقية، يعني يؤكد عليهم عقيدة التقية، يبارك لهم عقيدة التقية. فأنا أحذر المسلمين من مثل هؤلاء الناس، لأن الحزبية عندهم أقوى من الإسلام بكثير، وهذا عندنا أدلة قوية على ذلك. ويقول في هذه المناسبة كما نقل لي بعض الإخوان، ويقول أنه الشيعة في البحرين مهضومو الحق.
نعم.
ويقول مهضومو الحق، ويقول ما في مانع يحكم الشيعة. هذا الرجل إما أنه تشيع وعم يستخدم التقية معنا، هذا الرجل إما أنه تشيع ويستخدم التقية معنا، أو أنه لا يعلم دين الشيعة، أو أنه لم يفهم الإسلام، وأنا أعني ما أقول لم يفهم الإسلام. لأن الشيعة يا أستاذ طارق أيها المكرم أيها الدكتور، يقولون أجمع الشيعة على تحريف القرآن، ويقول الجزائري أطبق الشيعة. فإذا قلت لي لم الآن ذاك دين الأولين وهذا ديننا الآن، نقول لك إذن هؤلاء من أين يأتون دينهم؟ دينهم أقول من عند هؤلاء الذين ادعوا تحريف القرآن ثم صرحوا في قنواته. يا ترى أنا أسألك بالله سؤال إلك ولأمثالك، لو أن إنسانا شتم أمك وقف على منبر في منابر الكويت الحبيبة وقال أم طارق كذا وكذا، أكنت تقدمه للناس في أحد برامجك؟ لا والله. أما أن يشتم أم أمك وأم المؤمنين وزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس، اشتموها سرا، لكن على مبدأ حسن نصر والخميني أنه أنكروا الشتم، يعني إعلان الشتم. ولما طالبتهم وما زلت أطالبهم
بفتوى.
أنه بفتوى أن عائشة مؤمنة، لا ما أجابوا ولم يجيبوا. وأنا أتوسط ما دام أنت حبيب للشيعة والشيعة أحباب لك، أنا أتوسطك وأنتظر في برامجك الجواب التالي فقط: هل يمكنك أن تستصدر فتوى منهم بأن الذي يقول بأن القرآن محرم كافر؟ أحييك يا أستاذ يا شيخ يا مكرم محمد الحاج حسن، رئيس حزب تحرر نعم في لبنان، اللي كان معانا في محاورات. أحييك على هذه الجرأة، أحييك على هذا الإنصاف. والله أنك أنصف تيار،
تيار لبنان،
أيوة، رئيس حزب التيار الإسلامي الحر، أيوة
لبنان.
أحييك. فأنا أقول لك، ولأنه لما صارت المحاورة بيني وبينك اللي دعني أتثبت، هذا قمة المنهجية الصحيحة، قمتها. والله قلت له لو أن مفتي المملكة ومعه هيئة كبار العلماء ومعه الأزهر قالوا في القرآن حرفان محرفان، لا أقول لا بارك الله فيكم وكفرتم، أما أقول لهم سبوا أبا هريرة في بيوتكم، ما شاء الله ما شاء الله، تعلموا التقية يعني، سبوا في بيوتكم حتى ما نسمعكم. أنت ما عندنا ليش أسوس في ديننا؟ قرآن محرف، ويقولون عنك وعني وعن أهل السنة من لم يعرف إمام زمانه، إمام عفوا زمانه مات أميتة جاهلية. ممكن تسألهم الآن عندك السؤال الأول ولن تجيب، وأتحداك أن تجيب ودون حيدة، تسألهم السؤال التالي: فتوى بأن القرآن غير محرف ومن يقول بالتحريف كافر، يكفر علماءهم ويسقط المذهب الشيعي ولا يسقط مذهب آل البيت. لا والله، نحيي آل البيت ونحن وراءهم. الأمر الثاني، يصدروا فتوى أن عائشة مؤمنة، بقى ظالمة خرجت عن علي، بس يقولون أن مؤمنة، مؤمنة في الجنة مع زوجها سيد المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. والفتوى الأخيرة إيش قلنا؟ قلنا عن القرآن، وقلنا عن
عائشة،
وعن عائشة رضي الله عنها. وأنا بوسطك والآن أعلن وساطتك وأتوسل أناشدك الله حفظ كتابه وأن يصدر فتوى في ذلك. ولا تقول أن هذا كتب قديمة، ما نمنين يأتون به، إذن أسقطتم مرجعيتهم بالكامل، وهذه قنواتهم والعياذ بالله. والله نباح الكلاب أهون من أن يقال في قنواتهم القرآن محرف. أي دين سيبقى لنا إذا كان كتابنا محرف؟ أي دين أي إسلام؟ هو بس يعني نصل إلى الكرسي ونزلت على الخازوق؟ أي دين وحكم إذا كان لا يتحقق بكتاب الله؟ إذا سكتنا عن كتاب الله وسكتنا عن أمهات المؤمنين وعن أبي بكر وهو أبي هريرة، سبوا أبا بكر في بيتكم بس لا تعلنوا، ما شاء الله. أليس هذا تكذيب للقرآن؟ أليس أن تشاركهم في الإسم بالإسم أنت وأمثالك؟ دين الله عز وجل في كتابه وما قرره من احترام الصحابة في قلوبنا وفي منهجنا وفي عقيدتنا وفي ألفاظنا وفي بيوتنا وفي منابرنا، مش على المنابر دون ذلك. أما تتقون الله حتى تغلب عليكم الحزبية أمام شريعة الله؟ وأما الذي قال في الحزبية فأنا أقول لا حزبية في الإسلام، لا حزبية في الإسلام، لا حلف في الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري،
نعم،
لا حلف في الإسلام.
ما معنى ذلك؟
يعني لا يجوز للمسلمين أن يشكلوا أحزابا في دينهم، ما بيجوز. يعني الإسلام هو حزب سماه الله، فلا يجوز تشكيل حزب في أحزابه. حصل بكل صراحة، والشريط موجود في لندن، بيني وبين الأخ المكرم عمر رئيس حزب التحرير، عمر من مدينة حلب والآن أظن في لبنان،
نعم.
عمر نسيت اسمه. حصل مناظرة في أحد مساجد لندن والشريط موجود، فقلت له هل يجوز أن تشكل في الإسلام أحزاب؟ قال طبعا، هذا حرية تشكيل أحزاب ومعارضة وغير معارضة في الإسلام، وهم لا يدرون أن الله حرم التحزب. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. حرم الله التحزب، ما في الإسلام هذا حزب كذا وهذا حزب كذا داخل الإسلام. قال لي نعم يجوز التحزب. سكت برهة ثم لففت عليه فقلت هل تقبلني في حزبك؟ موجود الشريط. قال نعم بشروط. يعني تصور انت تدخل حزب الإسلام بشرط واحد، لا إله إلا الله، لو كنت أفجر الفاجرين وأفسق الفاسقين وأكفر الكافرين، ولو كنت عمر الخطاب بأذيته للمؤمنين قبل إسلامه. قلت أنا أريد أدخل حزبكم. قال بشروط.
ما هي؟
قلت ما هو؟ قال توافق على الدستور، كأنه في دستور آخر كأنه غير القرآن. قلت موافق، بس أريد أن أخبرك عن نيتي. قال ما هي؟ قلت هما حزب التحرير عندهم حزب. قلت له أريد أن أنشئ بعد أن أدخل، قلت له مشان ما غشك، أنشئ حزبا في حزبكم.
هل قبل؟
هو نسي ما قاله من قبل أنه ما يجوز التحزب في الإسلام. فقال طبعا هذا قديم وتراجع وما أدري إيش حصل له، هذه مسألة أخرى أنا أحكي ما جرى ولا أتهم بهذا حتى الآن.
نعم تنقل لنا موقف
وممكن اسمعوا للشباب في أحد الحوارات. فلما قلت له أنا ناوي عندي نية أقيم حزب في حزبكم، غضب وخبط الطاولة، قال لا يجوز أن تفرق صفنا. فكان جوابي أفي حزبكم لا يجوز، حزب النبهاني لا يجوز، وفي حزب الله عز وجل وفي حزب محمد صلى الله عليه وسلم يجوز؟ يعني قلت له ليش؟ قال لأنك بتفرق الصف. لاعب يعني تفريق صف محمد وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم جائز، أما تفريق حزب التحرير وأمثاله هذا لا يجوز؟ تصوروا لو أن إنسان دخل في بعض أحزاب إسلامية وشكل حزبا في داخله قامت الدنيا وأقعدتها. وأنا أقول من ورائي هذا وبعد ما حد وصاني يقسم بالله العظيم الآن أنطق بها لله، أنا أحذر المملكة العربية السعودية العتيدة من أن تسمح لأحزاب تنشأ فيها، لأنه هذا أول البلاء. لكن دول حصل فيها الأمر كما هو الحال في مصر في الأمر، فنحن نسعى إلى تصحيح الوضع. أما بلاد لا تعرف إلا الإسلام ولا تعرف إلا كتاب الله، إذا أرادت، وهذا كلمة ما أعرف سأسأل عنها وحسب أو لا ما أدري أقول أو لا، والله متردد.
لا بس لعلنا نأخذ الاتصال.
لا هذا أقولها بعد الاتصال أو بعد الاتصال يلا.
طيب الأخ أبو محمد من لبنان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
كيف الأحوال يا أبطال؟
حياك الله.
الله يسلمك بدون مدح. الله يحفظك.
لعله صديق البرنامج في الأسبوع الماضي. طيب
أنا في عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
وفي عندي كمان أخ شيعي تسنن هذا وأعطوني ورقة فيها كم سؤال بدي وصلهم للشيخ العروس.
بس لا تحرجني كثير. تفضل.
لا ما في إحراج.
تفضل.
أنا سؤالي، إيران بتبحبش على الشيعة من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب.
أتمم لك السؤال أو تمم لك؟ عارف تتمة السؤال.
خلص أول خلصنا.
عرفته.
الأخ اللي مسنى اللي كان شيعي وأصبح سني.
نعم
نعم.
بيقول فيه أنه إذا هذا موجه للشيعة وللشيخ العرعور مشان يعطي للشيعة الجواب كمان.
نعم.
ما هو؟
إذا كان جبريل عليه السلام أنزل الرسالة على علي وغلط وأعطاها لمحمد، هذا أول الغيس.
نعم.
وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا الخلافة بالقوة من الإمام علي كرم الله وجهه.
نعم.
وإذا كان علي كرم الله وجهه أخذ القرآن وأخفاه وأعطاه لأحفاده، لا تعطوا للعباد، اخفوه حتى يظهر المهدي.
نعم.
وإذا كان علي يعلم الغيب، ليش ما قال للرسول صلى الله عليه وسلم من سيكون الخليفة من بعدك، لأن سنقاتل بعضنا بعض فيما بعد.
جميل.
ولماذا لا يظهر المهدي المنتظر عندما قامت الدولة الفاطمية؟
جميل.
ويسلم عليكم كثير. السلام.
الله يسلمك ويسلمك.
في متصل.
في الأخ محمد من سوريا تأخرنا عليه. السلام عليكم. الأخ محمد من سوريا السلام عليكم. باقي معنا على الخط الأخ محمد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية.
أهلا وسهلا. حياك الله.
الشيخ عدنان العرعور بالله.
تفضل معك الشيخ. تفضل.
السلام عليكم يا شيخ عدنان.
عليكم السلام. وعلى ما يقولوا المصريين والسعوديين والسودانيين انه انا عصبي، وعلى اهل الشام جميعا وعلى المسلمين. يلا.
الله يعطيك العافية شيخ عدنان.
الله يعافيك.
الحقيقة ان انا بدي اولا اشكرك انه عرفت انه تشخص الحالة تبع الرئيس الليبي بانه كان مريض نفسيا، وهذا صحيح. يعني اي عاقل واي طبيب ممكن يشخص الحالة المرضية لهالانسان هذا. الامر الثاني انا بدي اطرح فكرة موضوع. نعم. وجود خلاف موضوع وجود مركز للفتوى الاسلامي انه يكون مقره مثلا في المملكة العربية السعودية في مكة تحديدا، ان يكون هناك مركز للفتوى حتى لا يحدث هناك اي يعني امور غير صحيحة او فتاوى غير صحيحة تصدر من هنا او من هناك. فما رأيك يا شيخ بهذه الفكرة أن تكون العلماء المسلمين أن يقوموا بهذا الأمر حتى يتسنى للمسلمين أن يصلوا إلى الاجتهادات وإلى الفتاوى الصحيحة؟
جميل جميل. وصل سؤال. طيب في سؤال جميل. آخر أخ محمد.
والله لا يوجد سؤال آخر، لكن
شكرا لك
وأشكر الشيخ عدنان ونحبك في الله يا شيخ عدنان، وأنا فرح جدا أن نسمع صوتك في هذا اليوم.
الله يسلمك ويبارك فيك وفي كل مسلم.
شكرا لك أخ محمد. السلام عليكم. طيب فضيلة الشيخ،
نجيب عن الأسئلة.
نجيب عن الأسئلة. نبدأ من الأخ محمد يطالب بمركز الفتوى الإسلامية.
أولا أي نعم بالأخير لا بأس، وإن كانت الأولوية.
نعم.
لكن معلش قدم أحيانا الشامي على غيره.
جميل.
هذا مطلب صحيح، ولكن ليس بالإمكان للتنازعات المعروفة في العالم الإسلامي. فالمسلم في هذا سنجعل فالمسلم في هذا له قواعد. سنجعل حلقة خاصة في قضية تحت عنوان صراع الفتاوى، كيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى الفتوى الصحيحة.
جميل.
أما
أخ أبو محمد،
بالنسبة للقذافي لو لم يكن رئيسا لكان مهرجا. أنتم تعرفون في كل بلد في الشام في كان مهرج يجيبوه على الأعراس، يجيبوه يعني يعطوه فلوس ويأتي، وفي حما كان اسمه فلوس يجيبوه وينكت لهم يضحك لهم يغير عبارات وجهه يعني مثل ما
مسرحية
مسرحية كوميدي، شو بيقولوا ايه
كوميدي
يعني هزلية، لا تقول كلمة اجنبية.
ايه جميل.
فكان في حما واحد اسمه فلوس يعني قريب الوجه منه والافعال قريبة من بعضه يعني. اما بالنسبة للاخ السوداني فانا اهيب الأخوزي أهيب بالحكومة السودانية وأملنا فيها كبير.
نعم.
ونحن نعتز وندافع عنها تجاه محكمة كذا وكذا الخرافات، والوضع السودان وضع صعب جدا، ونحن ثقتنا كبيرة أن ينتبهوا إلى قضية التشيع، فإننا لا ننصر الله عندما نسمح للتشيع أن ينتصر. مبادئ التشيع يهدمون القرآن الكريم، مبادئ التشيع يتكلمون عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أمور ينبغي أن نتنبه إليها. بارك الله فيكم.
فضيلة الشيخ، ألا تلاحظ أن هناك استغلال من الشيعة لأي خلل يحدث في أي بلد؟
هذا جواب سؤال اللبناني اللي ما سمحنا أن يتم.
جميل.
وهو يريد أن يقول أين أهل السنة، أين أهل السنة في تعاونهم، أين أهل السنة في تعاضدهم، أين أهل السنة في تكافلهم. دولة واحدة إيران فعلت هذه الأفاعيل، تجد يجب أن نقول حق، تجد سفراءها في كل منطقة، هم بمعنى سفير، بمعنى سفير عن بلدهم وعن استراتيجية مرسومة يخدمها السفراء، هذه حقيقة. فهو يريد أن يقول أين أهل السنة، ونحن نناشد أهل السنة بالصحوة والحذر والتكافل والتعاون إلى غير ذلك من الأمور. هذه مسألة. أما قولك أن الشيعة يعتقدون أن جبريل أخطأ في الرسالة فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، نحن أمرنا بالإنصاف. هذا عند طائفة منهم ضعيفة قليلة خبيثة تقول هذا القول، أما عامة الشيعة لا يقولون بهذا، حتى الاثنى عشرية لا يقولون بهذا. فينبغي أن نتنبه لهذا، ولا يجوز لنا أن نكذب، والكذب عندنا حرام، حتى على يعني نسب الأمر حتى لخصومنا أو مخالفينا. فلا يعتقد هذا الشيعة، وإنما بعضهم نعم يعتقد ذلك، وأنا عندي أدلة على ذلك. طائفة أظن اسمها نسيت الرشيدية أو كذا، إن هي تقول بهذا القول وليس الشيعة، هذا لا يجوز، لأن القول في هذا بحد ذاته كفر بواح، هذا كفر ليس بعده كفر، لأنه إذا أخطأ جبريل معنى الله عز وجل كان نائما عندما سلم الرسالة لمحمد بدل علي. المشكلة الكبيرة عند الشيعة جميعا هو أن أكبر مشكلها أكبر من تحريف القرآن.
نعم.
أكبر من تحريف القرآن.
ما هي؟
أنا أريد أسألك، يا ريت تعرف
مشكلة أكبر من مشكلة تحريف القرآن
عند الشيعة.
يخففون من قدرة الله عز وجل أو رضاه بما يحصل؟
لا، هذا يؤدي بالمشكلة الكبيرة، يؤدي إليهم
تعطيل عقولهم.
أحسنت، هذه أكبر مشكلة. اسمع، ما قلت من أكبر، يعني أنت تفرق.
نعم.
بين من أكبر وأكبر.
صحيح.
أكبر مشكلة عند الشيعة أن دعاة الشيعة والمعممين يعطلون عقولهم.
جميل.
يعطل عقوله، فإذا تعطل العقل سكب فيه ما يشاء المعمم، كذب، خرافة. فهؤلاء عطل عقولهم وقالوا جبريل تاه، فيخبطون على ركبهم ثلاث خبطات، انه لا حول ولا قوة الا من هذا الخطأ الذي وقع، وبقي مسكين علي بلا رسالة ونالها من لا يستحقها. طبعا هذا يترتب عليه ما قلت أنت من قبل أنهم إساءة لله. ما كذب الشيعة كذبة إلا فيها إساءة لله، إساءة لرسوله صلى الله عليه وسلم، إساءة للدين،
لآل البيت،
إساءة لأحسن، إساءة لآل البيت، أي إساءة. هذه إساءة لهم. ولماذا علي ما طلب محمد بالتصحيح؟ لما اتصل مع الله الله صحيح الغلطة. طيب، أما يقول أنه علي يعلم الغيب ولماذا لم يظهر المهدي، فهذه أسئلة توجه للشيعة. المهدي مهديهم لن يظهر ولن يظهر ولن يظهر، وأقسم بالله أنك لن تظهر يا من تسمعني الآن، سواء كنت في جزر الفلبين أو في برمودا كما يقول فضيلة الشيخ الأكبر وسماحته الكوراني، يقول أنه المهدي جاد في برمودا، أو كما يقول بعض كتبكم في السرداب أو في الجبال أو في البراري إلى غير ذلك، والله لن يظهر. أنا أناشدك الله، أناشدك الله أيها المهدي، أقطع أنك تسمعني حسب عقيدة الشيعة، أليس كذلك؟ كما يسمعني الله الآن، لأنه هو يسمع. أسألك، أناشدك الله أن تحل المشكلة بين السنة والشيعة. أنت سبب الفتنة إذا ما أرسلت لنا برقية، إشارة، آية، علامة، صورة، نقل مباشر، تحل المشكلة.
بل طلبتم سابق فضيلة الشيخ أن تذهبوا أنتم له، أن يأخذوكم
يعني له. هي أظن كبيرة. الآن أنا ما عندي استعداد أروح العراق بكل صراحة. لكن يا أيها المهدي، والله أنت سبب البلاء إذا كنت فعلا متخبي. طيب حتى ترك النبي لا إمام ولا قرآن، طيب إحنا كيف نتعبد الرحمن؟ لك أسألك بالله الذي خلقك، أسألك بالله الذي خلقك، أنت جالس الآن ألف قرابة ألف سنة، ألف ومية، ألف ومية وخمسين سنة، أنت جالس لا بترسلنا إشارة ولا بتكلمنا بعبارة ولا بتجيب لنا آية، وكل يوم ماشي على بحر كما كتبت لكم، يوم على بحر الكويت، ويوم بتزور الشام، ويوم بتزور كذا. طيب هل لا قدمت لنا إشارة؟ هل لا فعلت فعلة تنهي هذه المشكلة؟ أتريدنا أن نموت كفارا نحن أهل السنة والجماعة؟ نحن نموت كفار إذا ما عرفناك؟ كيف نعرفك وأنت مسرداب؟ كيف نعرفك وأنت غرقان في بحر برمودا؟ اتق الله فينا، اخرج إلينا، الله سبحانه وتعالى يعجل، اللهم عجل فرجه، عجل فرجه، عجل فرجه، واكشف أمره وحقيقته.
فضيلة الشيخ، يبدو بالتأكيد هو يسمعك فهو يعلم الغيب، فهو يسمعك بلا شك في ذلك.
هذا مو بس العلم الغيب، لا، هي القدرة التكوينية.
نعم،
إنه هو يسمع كل شيء. هلا شوف ربنا أيها المهدي هو أعظم منك، طبعا استغفر الله من التعبير، وهو أجل، ومع ذلك أتانا بمليون مليون مليون إشارة على وجوده، الشمس، القمر، وفي الأرض آيات للمقرئين، التفاح آية على وجود الله، العنب آية على وجود الله، الجنين آية على وجود الله، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم كلنا آيات دلالة على الله عز وجل. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم. طيب ألا أنت تواضعت؟ شوف ربنا اللطيف الكريم العظيم الجبار يرسل لنا آيات، وأرسل لنا الرسل عليهم الصلاة والسلام، وغير الآيات الكونية آيات مادية، وأنت حضرتك ما ترسلنا ولو مرة هيك إشارة عبارة.
فضيلة الشيخ، في آخر دقيقتين متبقية ولعل الوقت داهمنا، أو دقيقة حتى نختم، في كلمة للإخوة في ليبيا والإخوة في المناطق في مسألة الصبر التي توقفتم عندها في دقيقة. فضيلة الشيخ،
الوقت ضاق، وحقيقة أنا أريد أن أتكلم في تصحيح المسار وتقويم المنهج حتى نقترب من الله، تحت عنوان القرب من الرحمن يدني من الانتصار.
نعم،
من الجبار، حتى يكون سجع، الدنو من الجبار الدنو من الرحمن يثمر الانتصار، يثبت يمكن الانتصار النصر. لذلك هذا الذي وقع هو نوع من أنواع الابتلاء، الذي وقع في هذه البلدان هو نوع من أنواع الابتلاء العظيم. هذا الابتلاء هو له سببان، إما تكفير لذنوبنا وإما تمحيص لنيتنا. وأنا أعد الناس في الحلقة القادمة أن ألقي ثلاث نقاط إن شاء الله. أنواع النصر، لأن النصر أيها المسلمون له أنواع، ليس النصر نوع واحد. النصر التمكيني، التكويني، الكوني، النصر التفضلي، النصر الاستحقاقي. ونتكلم عن أسباب النصر، والآن ضاق الوقت نتكلم عن سر سأتكلم للأسف عن المملكة العربية السعودية، لكن الحلقة القادمة إن شاء الله حشاور نفسي إنه هل يباح لي إلقاء هذا السر. أن المملكة إذا أرادت إفساد الشعب فلتشكل أحزابا تفرق صفة وتشتت شملة، وحزبها معروف وفي القرآن عليه مشهود، ألا وهو حزب المسلمين الذي تجتمع عليه كلمة الأولين والآخرين من الصادقين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله فضيلة الشيخ. في نهاية هذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن يكون ما يحدث للمؤمن خيرا وهو خير لهم إن شاء الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. من هنا إلى يوم الخميس القادم نلتقي معكم ونكمل مع فضيلة الشيخ أسراره وتعليقه حول ما يحدث وحول موضوع النصر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب وال...
هذا البرنامج برعاية أدنى للاستثمار والتطوير العقاري.